Médien.
Médien. Podcast.
كاتب وكتاب اعتماد سلام.
أحييكم وأرحب بكم مستمعينا في هذه الحلقة التي أسعد فيها باستضافة الكاتبة والقاصة والأستاذة الجامعية الدكتورة لطيفة البصير. دكتورة لطيفة، أهلا وسهلا بك وسعيدة بوجودك معنا اليوم عبر ميديا.
مرحبا بك أستاذة اعتماد، وألف شكر على الدعوة الكريمة في هذا البرنامج الحي.
مرحبا بك. نحو ثلاثة عقود من العطاء سواء الأكاديمي أو الإبداعي المتعدد، للا لطيفة، أي عنوان تعطيه لهذه المسيرة؟
مسيرة حافلة أولاً، ومسيرة فيها الكثير من الجوانب الأكاديمية التي نضجت مع الزمن ومع تطور الزمن. لا يمكن أن نقول بأن البعد الأكاديمي ينضج منذ البداية، ولكنه يأخذ مراحل ويأخذ تطوره عبر الزمان وعبر مراحل عديدة فيها علاقات إنسانية مع العديد من الطلبة الذين أصبحوا الآن أساتذة وباحثين ومبدعين، وفيها أيضا جانب البحث العلمي، وهو الذي ينبغي أن يستمر أو أن يكون أو أن يتوج هذه المسيرة. لأنني أعتبر بأن البعد الأكاديمي وحده لا يكفي، وخاصة حينما تنتهي المراحل الجامعية ينبغي أن يكون هناك تتويج آخر من نوع آخر، سواء في الإبداع أو في النقد أو في البحث العلمي.
وهي مسيرة ممتدة ومتواصلة للا لطيفة، وطبعا تحضر فيها التتويجات، ومن ذلك تتويجك بجائزة الشيخ زايد للكتاب عن روايتك لليافعين طيف سبيبة. أولا مبارك لك مجددا هذا التتويج.
الله يبارك فيك، شكرا، الشكر على المباركة. وأعتبر بأن جائزة الشيخ زايد هي إضافة في مسيرتي الإبداعية، ونقلة ربما نوعية في مسيرتي الإبداعية التي يمكن أن تتوج بأعمال أخرى. طبعا الجائزة لها ذلك البعد، بعد الاعتراف وبعد التحفيز
التقدير
وحتى
كذلك.
التقدير والمسؤولية أيضا. ماذا؟ لأن حينما تحصل على جائزة في موضوع مثل موضوع طيف التوحد الذي هو ليس بالموضوع السهل، ويتم مثلا الاعتراف بهذا الموضوع بأهميته في العالم العربي، فهذا شيء يضيف الكثير إلى الأدب وإلى الموضوع ككل.
صحيح، سنتحدث عن هذه الرواية بتفصيل أكثر دكتورة لطيفة، ولكن قبل ذلك أقترح عليك أن نعود إلى لحظة تسلمك الجائزة عبر هذا المقتطف.
نرحب مرة جديدة إذن بالكاتبة لطيفة البصير من المغرب، الفائزة بجائزة فرع أدب الطفل والناشئة عن كتابها طيف سبيبة الصادر عن المركز الثقافي للكتاب عام 2024. بأسلوب سردي بسيط وعاطفي أبدعت الأستاذة لطيفة في كتابها طيف سبيبة بتناولها موضوع اضطراب طيف التوحد بأسلوب أدبي متميز. ألف مبروك.
إذن طيف سبيبة توجت للا لطيفة بجائزة الشيخ زايد للكتاب صنف أدب الطفل والناشئة، وهذه أول مرة أنت تكتبين فيها لهذه الفئة، لليافعين بطبيعة الحال. كيف جاءت فكرة أن تكتبي عن الأطفال أو أن تكتبي لليافعين والناشئة بشكل عام؟
أولاً حينما فكرت في الكتابة لليافعين، وهذا موضوع كنت أستبعده دائماً كنت أتصور أنني لا يمكن أن أكتب لهذه الفئة، وهي فئة عمرية صعبة جداً. لماذا؟ لأن الآن ماذا يقرأ اليافعون؟ يقرأون العديد من الأعمال الفانتاستيكية والغرائبية والأشياء الخارقة للعادة. هم يغرقون بشكل كبير جداً في مواضيع تهم السحر وتهم الشعوذة، والدليل على ذلك العديد من الأعمال العالمية التي نجحت في هذا السياق، مثل سلسلة هاري بوتر الآن تهيمن عالمياً وهيمنت في فترة طويلة، والذي هي أبناء يقرؤون مثلاً العروش الملكية والأشياء الخارقة للعادة. لكن رغم ذلك لم أحبط ولم يثبط عزيمتي في التفكير في هذا الموضوع. لماذا؟ لأن هناك مواضيع ينبغي أن نؤطرها نحن الذين ندرك ولدينا مراحل عمرية يعني متقدمة، ونعرف أشياء كثيرة، ونحن دائما نتراجع في الخلف ونقول لا يمكن أن أكتب في جلد الطفل، وجلد الطفل بعيد عني أنا في هذه المرحلة. لكن رغم ذلك أقول بأن هناك عادات اكتسبها أولادنا أطفالنا بشكل كبير جدا وأصبحت مألوفة، أصبحت كأنها من العادات كما يقول ابن خلدون في كتابه المقدمة، أن الإنسان يعيد العديد من العوائد إلى مألوف ويحولها إلى مألوف، حتى أصبح الإنسان ابن عاداته وليس ابن نسبه. وأولادنا لم يصبحوا الآن أبناء النسب ولكن أصبحوا أبناء العادة. العادة الآن هي ذلك العنف المستشري في صفوف اليافعين، خصوصا حينما يجدون أطفالا يختلفون عنهم بشكل كبير.
نعم
يكون.
طيب طيف سبيبة لطيفة، تتحدثين فيها عن اضطراب طيف التوحد، تلك المعاناة اليومية التي تعيشها الأسر والتي يعيشها أيضا الأطفال المصابون بهذا الاضطراب، كيف جاءت فكرة أن تشتغلي تحديدا على هذا الاضطراب؟
في البداية كان من الصعب جدا أن أكتب على هذا الموضوع. لماذا؟ لأن هو موضوع تحديده علمي بالأساس، ينبغي أن يهتم به العلماء والأطباء، ولديه يعني برامج يعني منفذة في هذا الموضوع وطويلة الأمد. طبعا ليس الأمر بالسهل. انخرطت في البداية حينما بدأت أشعر بأن طيف التوحد بدأ يكبر في العالم وأصبح النظر إليه نظرة يعني صعبة جدا. طبعا بعض الحالات هي التي رأيتها وهي التي حفزتني على الإبداع وعلى الكتابة، والكتابة لا يمكن أن تكون أن تنهل من مما تراه فقط، خصوصا بالنسبة لهذا الموضوع، لأن هذا الموضوع وينبني على العلم في البداية وينبني على علم النفس وعلى السوسيولوجيا وعلى أشياء كثيرة. إذن مواده استقيتها مثلا من الذهاب إلى المراكز والجمعيات وارتياد العديد من الورشات، تعلمت أشياء كثيرة في البداية، ثم قرأت الجانب العلمي واستلهمت العلاجات السلوكية والإدراكية ونهلت منها مواد للاشتغال. لماذا؟ لأن هذا النوع من الكتب يدخل في نوع من الكتب التي تعالج الذات بشكل ما، يعني لأن لا يكفي العلم في هذا الجانب، هناك أشياء أخرى تضاف إلى العلم والإحساس. والإحساس بدون إحساس لم أكن لأكتب، لأن كان ينبغي أن أحس أو أشعر أو أن أتموضع في جلد الأم الموجودة في هذا النص.
نعم، وأعتقد بأنك نجحت في أن تقبضي على مجموعة من التفاصيل التي تعيشها العديد من الأسر بشكل يومي مع أطفالها، وأيضا ذلك الواقع الذي في المراكز وفي المعاهد التي تواكب هذه الأسر وهؤلاء الأطفال، كان ذلك واضحا في مجموعة طبعا من صفحات في هذا الكتاب أستاذة لطيفة.
نعم، والكتابة عن هذا الموضوع كما قلت هو العنوان، يبدأ من العنوان طيف سبيبة. لماذا؟ لأن فكرت في طيف سبيبة عوض أن يكون طيف توحد. العناوين التي ينبغي أن نلقن أو نتواصل بها مع اليافعين ينبغي أن تكون سلسة ومرنة، وأن يبحثوا عن لفظة سبيبة، ماذا تعني سبيبة؟ هي سبيبة مجرد دمية، ولكن كانوا يبحثون عن معناها. كان هذا العنوان أخف من أن يكون عنوانا قاسيا مثل طيف التوحد، لأن هذا العنوان بهذا الشكل سيكون كأنه تجربة علمية، لكنه غير ذلك، هو تجربة أخرى.
نعم.
طبعا هذا الغلاف الجميل هو من أداء ابني علي الزجلي، الشاب علي الزجلي، وهو الذي قام برسم هذا الطفل الذي هو البطل، بطل الرواية اسمه راجي، ويمسك بالدمية سبيبة.
نعم، وهو فنان، لأن الغلاف جميل حقيقة، وربما يلخص ما أردت أيضا أن تقولي أو يعطي فكرة على ما جاء في الرواية لمن لم يقرأها بعد. طبعا الراوية هي هبة، تلك الطفلة التي في 12 من عمرها، تحكي معاناة أسرتها والديها مع أخيها راجي المصاب باضطراب طيف التوحد، وطبعا الدمية سبيبة حاضرة وقد صنعت الفرق في حياة.
نعم.
راجي
طيف سبيبة هي كرواية، كان في البداية كنت في اضطراب لمن سأهب فكرة سرد الرواية. من هو الأحق بسرد الرواية؟ في البداية فكرت في الدمية، فكرت في الأم، ثم فكرت فيه هو شخصيا البطل راجي، لكن رأيت أن الأخت أخت راجي، وهذه مسألة عاينتها عن قرب، أن الأخ المصاب أو أخت المنصاب دائما ما تنسب باسم أخيها.
نعم.
يقولون لها في المدرسة
أخت راجي.
هي كأنها نكرة، كأن صوتها غير مسموع. وهذه التجربة يعني حينما مثلا قرأوا العديد من القراء طلعوا على هذا العمل، فكان نوع من التعاطف الكبير جدا مع شخصية هبة. أنا أيضا تعاطفت معها،
وأنا أيضا
لماذا؟ لأن لم تعيش طفولتها، هي دائما مبنية بالنسب بالإسناد، هي تسند إلى، هي تسند إليه ولا تسند إلى نفسها. حتى في مسألة اختيار صديقة، الأم تقول لها لا يمكن أن نختار أصدقاء لأن لدينا حالة، وهذه الحالة هي موجودة. العائلة التي تعيش يعني بهذا الشكل لها طفل مصاب بالتوحد تنعزل.
نعم.
تعزل نفسها عن الآخرين، ثم تبدأ في المعاناة اليومية. هناك المجموعة من الأطباء في الممارسة اليومية، وهناك مجموعة من التعليمات يصل إليها المصاب بالتوحد عن طريق التعلم، عن طريق المراكز، عن طريق وضع خرائط في المنزل، خرائط غريبة جدا،
ألوان محددة،
ألوان محددة. اللون الأزرق مثلا كيف هو بالنسبة للطيف التوحد من أقوى الألوان، مدى لأن نوع من الألوان الهادئة، ثم هو أيضا يعني تسند إلى يسند إلى العديد من المؤسسات ومن المراكز.
نعم، وهنا تكمن أهمية تناول مثل هذا الموضوع أدبيا كذلك. أستاذة لطيفة، تلك الرسالة، رسالة توعية وتحسيس، ليس فقط موجهة هذه الرسالة للأسر المعنية التي لديها طفل مصاب، ولكن للمجتمع ككل.
نعم، البناء في هذا النص هو ينبني على العائلة. وأنا حينما وضعته كنص كنت أنتظر التلقي. لماذا؟ لأن التلقي لا يمكن أن تعرفه سابقا أو مسبقا، لكن تم تلقيه بشكل جيد. حتى إنني حينما كتبته قلت هل سيقرأه اليافعون؟ طبعا في البداية كانت هناك لقاءات مع العديد من نوادي القراءة مثل شبكة تنمية القراءة، الذين عبأوا مثلا نادي للقراءة، نادي الشباب، وقرأه الشباب. أحسست تلك في تلك اللحظة أن هناك قراء خاصون قرأوا هذا العمل.
هل كان هناك فرق أستاذة لطيفة على مستوى التلقي ما قبل الجائزة وما بعدها؟
نعم، كان هناك فرق كبير جدا. كان هناك طبعا كان لدينا حضور حينما مثلا قمنا بتلك اللقاء الأول، كان لقاء كبير جدا حتى على المستوى الإعلامي. مثلا حينما كنا في منظمة الإيسيسكو وقاموا مثلا باللقاء الأول، حضرت شبكة تنمية القراءة وحضر العديد من المختبرات السردية من بني ملال، مثلا مختبر السرد والأشكال الثقافية بواسطة أستاذهم الدكتور عبد الرحمن غنيمي، وحضر أيضا حضرت العديد من الجمعيات، وحضر أيضا الدكتور المتخصص في الإعاقة هو الدكتور سعيد الحنصالي، كما حضر العديد من المتخصصين مثلا والذين يدرسون في كلية علوم التربية، يدرسون فصل خاص بالإعاقة. حضر كل هؤلاء القراء وتناولوا العمل بطرق مختلفة. بعد الجائزة كان هناك لقاءات أخرى. اللقاءات الأخرى كان فيها ذلك البريق، بريق الجائزة بشكل ما، ثم قراءة إضافية، بحيث إن استقبلتني مثلا ثانوية وإعدادية سكني في الدار البيضاء، وقرأها الأطفال الصغار، وهذا كان بالنسبة إلي إضافة كبيرة جدا. لماذا؟ لأن استمعت إلى أصواتهم سواء على مستوى القراءة، القراءة السماعية، وعلى مستوى مثلا أنهم عملوا على تفسير ذلك النص بطريقتهم الخاصة وبمساعدة أستاذتهم.
وصلت رسالة سبيبة.
وصلت رسالة سبيبة. وأقيم حولها لقاء كبير جدا في بني ملال من قطب الدكتوراه ومختبر الأشكال السرد والأشكال الثقافية، وكان ذلك اللقاء بمثابة قراءة أخرى للنص بلغات متعددة. أضاف فيه مثلا بعض النقاد جملة أعجبتني، هو أنه هذا النص يمكن أن يقرأ من سن السابعة إلى سن المئة. هذه بالنسبة إلي إضافة كبيرة جدا.
هذا النص ينبغي أن يقرأه المجتمع بغض النظر عن الفئات العمرية بطبيعة الحال أستاذة لطيفة، لأهمية هذا الموضوع. وهذه مناسبة لنحيي ليس فقط الأسر التي تعاني يوميا مع أطفالها وتواكب هؤلاء الأطفال، ولكن كذلك المراكز والمعاهد التي تشتغل في هذا المجال، وأنت توقفت طبعا عندها قبل بضعة أشهر. أنا أنجزت ريبورتاجا في معهد الأميرة للا مريم للأطفال الانطوائيين في طنجة، ويقوم هذا المركز على غير مراكز أخرى بعمل جبار جدا. طبعا هذه المرة الأولى التي تكتبين فيها عن الطفولة، عن أو تكتبين فيها لليافعين تحديدا، ولكن الطفولة دائما كتبت عنها لطيفة في مجموعاتك القصصية.
الطفولة دائما حاضرة في النصوص.
صحيح، تلك الطفلة دائما موجودة.
هي موجودة. أنا دائما أعود إلى الطفولة، لأن حينما نكتب نحن لا ننسى البدايات، رغم أنني بدأت أؤمن أن هناك عوائد، كما قلت، عوائد تنشأ عبر الزمن، لكن أثر الفراشة كما يقول محمود درويش لا يزول، لأنه هو البناء الأولي. تكون هناك رواسب كثيرة، وكتبت عن قصص عديدة مثل سأسميك نادين. كانت تلك القصة متمحورة على فكرة القتل الخطأ الذي عاشته طفلة مدة فترة من الزمن، ثم أدركت أنها لم تقتل. هي لم تقتل، ولكن الذنب الذي حملوها إياه لم ينسى طيلة العمر. لذلك الكتابة بالنسبة إلي دائما تأتي بإحساس وبتفاصيل كبيرة جدا وكثيرة،
وقرب
جزء من شخصيتي، لأننا لا نكتب سوى من ميولاتنا الخاصة. أنا حينما أختار هذه الشخصية جزء مني يميل إلى هذا النوع من الإبداع. لماذا اخترت هذه الشخصية دون سواه؟ ولماذا اخترت هذا الموضوع دون غيره؟ فالموضوع حينما يتم الاختيار نحن نحمل معنا أو في أعماقنا ذلك الاضطراب المتوارث الذي لا نعرفه كنه أو مصدره.
صحيح، وفي قصصك أيضا حضرت الفنون وحضرت الموسيقى. اشتغلت مثلا على لودفيغ دويتش الفنان التشكيلي، وأيضا المستشرق الفرنسي من أصل نمساوي.
نعم، اشتغلت فترة معينة على الاستشراق، والذي كان مهما جدا، لأن أنا درست تاريخ الفن التشكيلي في الكلية، كان من بين الاختصاصات البعيدة عني، ولكن استفدت منها أشياء كثيرة. لذلك أقول أن التجربة الأكاديمية تعلم، لكن أبغي أن نضيف إليها شيئا. هذا الاستشراق عن لودفيغ دويتش اشتغلت فيه في القرن التاسع عشر. كانت هناك أشياء كبيرة جدا، هي أنه اشتغل على الكثير من الأماكن ومن الموروثات، واستطاع بفنه أن يوصل القاهرة في كل أبعادها العلمية والمعرفية والدينية والثقافية. أيضا اشتغلت مؤخرا على خوسي تابيرو إبارو، وهو فنان تشكيلي. المهم في هذا الفنان أنه عاش في طنجة في نهاية القرن التاسع عشر، وكان اشتغالي عليه طلقا من التراث الذي ألهمنا به ومنحنا الكثير من الأشياء الثقافية التي كانت موجودة في تلك الفترة. وهذا جزء مهم جدا. لماذا؟ لأن حينما نريد أن نكتب عن حقبة معينة ينبغي أن نكتب عنها طلقا من أبعادها الإثنولوجية، التاريخية والجغرافية، وأيضا أن نكون ملمين مثلا بكل العادات في الطبخ واللباس.
نعم،
وكل الأشياء
ما يميز
والأشياء التي تصلنا حتى من رؤية الأجنبي ورؤية ذلك المستشرق الذي عاش في مدينة طنجة، باعتبار أن تلك المدينة هي مدينة ملتقى للعديد من الحضارات والأساطير أيضا، والحكايات التي تتوارث جيلا بعد جيل.
نعم طبعا في مشروعك الإبداعي الذي وضعت في قلبه وفي صلبه الكتابة بصيغة المؤنث تعددت اتجاهات العمل والكتابة وأيضا البحث. دكتورة لطيفة، اليوم كيف تنظرين إلى هذا المشروع بعد نحو 30 عاما من العمل؟
أشياء متنوعة في مساري، ومنها الأدب الشخصي الذي اهتم به كثيرا وأنجزت فيه أطروحة للدولة وهي السيرة الذاتية النسائية في العالم العربي، وما زلت أشتغل. أنا مهتمة جدا بكل هذه النصوص التي تكتب عن الذات، رغم أنني أجنح إلى الخيال، لكن أقول بأن الخيال يأتي بعد الواقع، لأن الأصل هو الواقع هو المجتمع، الخيال يأتي فيما بعد، لأننا نتخيل انطلاقا من ماذا؟ تخيل من كل الأشياء التي تربينا فيها وألفناها، ثم نقتص سبلنا الخاصة. أنا يهمني جدا ما يكتب خصوصا في السير الذاتية. مؤخرا اطلعت على كتاب جديد للكاتبة ميادة كيالي، وهو كتاب كتبته عبارة عن سيرة ذاتية، سيرة الولادة، جسد مقيم في سرير. وهذا الكتاب كتبت فيه تلك المرحلة التي أنجبت فيها ابنيها، والعذاب الذي كان مؤلما، عذاب الولادة ثم فيما بعد، وألم وجود أطفال يعانون من مشاكل كبيرة جدا. أنا تهمني جدا هذه العلاقة بين المرأة وجسدها في مثل هذه المواضيع، لأن الرجل لا يمكن أن يكتب عن هذه التيمات.
برأيك بأن المرأة يمكن أن تكتب عن ذلك أفضل من الرجل؟
طبعا.
هذا موضوع ربما جدلي، ولكن
هو جدلي ولكن حقيقي جدا. أنا أؤمن بأنني، لأنني أكتب أيضا في جلد المذكر، وأكتب أشياء وارتدت أماكن كثيرة كتبت عنها، لكن هل كتبت عنها بنفس الطريقة التي يكتب بها الرجل؟ أنا أشك في ذلك.
نعم، وسنختم هذه الحلقة دكتورة لطيفة باستحضار وتذكر الشاعر الراحل عبد الله راجع الذي كان أستاذا لك ومشرفا أيضا. ماذا تعلمت منه؟
عبد الله راجع، الشاعر عبد الله راجع كان مشرفا على بحثي في الإجازة، وعلمني أشياء كثيرة، ومنها أنه حفزني على الإبداع. سأقول كلمة في حقه، وأنه كان قويا جدا في مراحل، في كل مراحل وفي مراحل مرضه، وهو الذي مهد لي تلك الطريق كي أبدع. سأقول مقطعا صغيرا من قصيدتي.
تفضل.
هي لا تكشف عن حضرتها في العام سوى مرة، تقرأ شيئا مما خطته أصابعه، توقد في عينيه جذور الحبق الدابل، ثم تغيب كما جاءت سيدة الأحزان المرة. قال تعالي، قالت ما جربت، وكانت يدها اليسرى أقرب من يده، أمسك بنصرها ثم أحس كأن هشيم الداخل يدفأ تحت الجمرة.
رحم الله الأستاذ الكبير عبد الله راجع صاحب الهجرة إلى المدن السفلى. أشكرك شكرا جزيلا دكتورة لطيفة البصير الكاتبة والقاصة والأستاذة الجامعية.
شكرا جزيلا وشكرا لك.
شكرا لك وشكرا لكم مستمعينا، ونلتقي بحول الله الأسبوع المقبل.